نحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام رضا عليه السلام وبناء العدالة الاجتماعية.
بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن بناء أي مجتمع يحتاج إلى مجموعة من المقومات والركائز الأساسية التي من خلالها يمكن أن يبنى المجتمع بناء قويا ومحكما، وأي خلل في هذه العوامل والركائز والمقومات يؤدي إلى هشاشة في البناء الاجتماعي. ومن أهم ما يساعد على تقدم المجتمع وعلى استقراره وازدهاره هو بناء العدالة الاجتماعية بناء صحيحا ومحكما. الله سبحانه وتعالى أمر في كثير من الآيات القرآنية بالعدل والإحسان، يقول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعندما يأمر الله فإنه يجب على الناس العمل بما أمر، فالعدل هو محور كل شيء. وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة كلمة العدل ومشتقاتها، كما ورد أكثر من نصف هذا العدد في العدالة الاجتماعية وما يرتبط بها. الإمام الرضا عليه السلام وانطلاقا من الأمر القرآني قام بدور مهم من أجل بناء العدالة الاجتماعية والمساهمة في تثبيتها. وبالرغم من أن الإمام لم يكن هو الحاكم الفعلي حتى عندما كان وليا للعهد، إلا أنه كان له دور مهم في التنظير للعدالة الاجتماعية وفي السعي والعمل من أجل بنائها. ويمكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين في هذا الجانب. الجانب الأول هو التوجيه الاقتصادي. من المعروف أن للاقتصاد أهمية كبرى في حياة الناس، لأنه يرتبط بمعائشهم وبحياتهم المباشرة. فالاقتصاد يؤثر على كل بيت ويؤثر على كل إنسان، ومن هنا يحتاج الناس إلى العدالة الاقتصادية. الإمام الرضا عليه السلام كان يوضح للناس المفاهيم والأحكام الشرعية فيما يرتبط بالاقتصاد، ففي رسالة طويلة وجهها إلى المأمون العباسي أوضح له فيها الكثير من المعالم وأحكام الدين، ومن أهمها ما يرتبط بالشأن الاقتصادي. يقول عليه السلام: واجتناب الكبائر، وهي أكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا والسحت، والبخس في الميزان والمكيال، والإسراف والتبذير. إذن هذه من المحرمات الاقتصادية، أكل مال الناس بالباطل، وخصوصا أكل مال اليتامى والاعتداء عليها، وأيضا أكل الربا وإشاعته. هذه من الكبائر الاقتصادية، من كبائر الجرائم الاقتصادية، وأكل السحت والميسر. وبدل إشاعة البيع والتجارة الرابحة عندما يشيع الربا والسحت والبخس في المكيال والميزان، وأيضا الإسراف والتبذير باعتبارهما من علائم الفساد الاقتصادي عندما يكون هناك إسراف على حقوق والتعدي على حقوق الناس الضعفاء، عندما يكون هناك تبذير في الأموال العامة، فإن هذا بلا شك يخل بميزان العدل الاقتصادي، وتعيش فئة من الناس من الثراء الفاحش وفي رفاهية لا متناهية، بينما تعيش الأغلبية في فقر مدقع. هذا ما نهى عنه الإسلام، وهذا ما بين ما بينه الإمام الرضا عليه السلام للمأمون العباسي، محذرا إياه من مغبة اختلال الموازين الاقتصادية والتعدي على حقوق الناس، وأمره في كثير من إرشاداته وتوجيهاته إلى العدل بين الناس وإلى إعطاء الناس حقوقهم. ومن جهة أخرى، كان الإمام الرضا عليه السلام يوضح الحقوق الاقتصادية للناس ويأمرهم بالمطالبة بها وعدم التنازل عنها، لأن من حق الناس أن يحصلوا على حقوقهم. وفي كثير من الناس خصوصا في ذلك الزمان، حيث كان النسبة الغالبة من الناس غير متعلمة، لم يكونوا يعرفوا ما هي حقوقهم الاقتصادية، فكان الإمام الرضا عليه السلام يبين للناس الحقوق الاقتصادية المشروعة. وأيضا في جانب آخر، كان ينتقد التصرفات الخاطئة للحكام وينهاهم عن الفساد المالي والاقتصادي. يقول عليه السلام: إذا كذبت الولاة حبس المطر، وإذا جار السلطان هانت الدولة، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي. فإذا حبس المطر، عدم نزول الأمطار، هذا له علاقة بكذب الولاة كما يقول الإمام الرضا عليه السلام. وأيضا موت المواشي له علاقة بمنع الزكاة، فإذا منعت الزكاة وحبست ولم تنفق في مواردها المشروعة ماتت المواشي. إذن هناك بعض الأسباب الاقتصادية، الظواهر السلبية في الاقتصاد مرتبطة بالظلم، مرتبطة بعدم العدل. فكان الإمام عليه السلام يحذر الولاة من مغبة الاستمرار في الفساد الاقتصادي. فإذن الإمام عليه السلام كان من جهة يوجه الناس إلى الأخذ بحقوقهم الاقتصادية المشروعة، ويوضح لهم منهج الإسلام في الاقتصاد، ومن جهة أخرى كان يحذر الولاة والمسؤولين من التلاعب بأموال المسلمين. إذن هذه النقطة الأولى، التوجيه الاقتصادي. النقطة الثانية هي التوعية السياسية. الإمام الرضا عليه السلام وفي سبيل بناء العدالة الاجتماعية كان يوضح للناس الحقوق السياسية التي لهم، وكان يوضح لهم رؤية الإسلام للسياسة الشرعية، وكان أيضا يعمل على بناء الكوادر والكفاءات ويسلحهم بالوعي السياسي. فكانت التوعية السياسية هي من الطرق والوسائل المهمة في بناء العدالة الاجتماعية، لأن للسياسة تأثيرها الكبير في حياة الناس. وكان الإمام الرضا عليه السلام يشير من جهة أخرى إلى مواصفات الإمام، حتى لا ينخدع الناس بحكام ليسهم الخلفاء الحقيقيين الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإمام الرضا عليه السلام يقول للإمام علامات يكون أعلم الناس وأسخى الناس وأحلم الناس وأتقى الناس وأعبد الناس. إذن هذه مواصفات الإمام، أن يكون أعلم الناس وأشجعهم وأحلمهم وأعبدهم وأسخاهم. فالإمام عليه السلام بين للناس مواصفات الإمام من أجل أن يلتفوا حول الإمام المعصوم المفترض الطاعة في وجوده. فمع حضور الإمام المعصوم يجب على المؤمنين أن يلتفوا حوله وأن يطيعوا أوامره باعتباره الإمام المفترض الطاعة. وقد استثمر الإمام الرضا عليه السلام الحرية النسبية التي عاشها في بعض فترات حياته، خصوصا أيام الحرب التي دارت بين الأمين والمأمون، فاستثمر هذه الفرصة في نشر التعاليم الإسلامية وفي استقطاب الكفاءات وفي نشر الوعي السياسي بين الكوادر والكفاءات من أجل أن يقوم بدور كبير. وقد استطاع الإمام عليه السلام أن ينشر بعض أصحابه الخلص كولاة على الأقاليم الإسلامية، وقد دس بعض أصحابه من خلال المأمون العباسي ليكونوا في مناصب حساسة، وذلك ليس بهدف الوصول إلى السلطة، وإنما كان بهدف إحقاق الحق وبناء العدالة الاجتماعية ونشر العدالة والعدل وإنصاف المظلومين. وبذلك استطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يساهم بصورة فاعلة في نشر العدالة الاجتماعية، خصوصا على الصعيد الفكري والتأصيل الديني للعدالة الاجتماعية. وفي الجانب العملي أيضا استطاع أن يغير بعض الأمور وأن يحسن من حاجة بعض الناس وأن يرشد الناس إلى حقوقهم الاقتصادية والسياسية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء. كل ما تعطيني تخجلني.
يا ربي وكأنك تسألني كلمات عقلين تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة الله وبركاته، معكم ضمن حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث نواصل أخذ الدروس والعبر في الآيات 22 إلى 26 من سورة فاطر المباركة. نبدأ لقاءنا مستمعينا الكرام بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 22 و23 من هذه السورة المباركة.
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير.
استكمالاً للآيات التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية، تقارن الآية بين المؤمن والكافر فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، صدق الله العلي العظيم، بمعنى أن المؤمنين حيويون أصحاب النشاط والحيوية والتحرك، لهم فروع وأوراق وورود وثمار، أما الكافر فمثله كمثل الخشبة اليابسة، لا فيها طراوة ولا ورق ولا ورد ولا ظل لها، ولا تصلح إلا حطبا للنار. وفي ختام الآية يضيف تعالى: إن الله يسمع من يشاء، صدق الله العلي العظيم، لكي يسمع دعوة الحق ويلبي نداء التوحيد ودعوة الأنبياء. وما أنت بمسمع من في القبور، صدق الله العلي العظيم، فمهما بلغ صراخك يا نبي الله، ومهما كان حديثك قريبا من القلب، ومهما كان بيانك معبرا، فإن الموت لا يسعهم إدراك شيء من ذلك. ومن فقد الروح الإنسانية نتيجة الإصرار على المعاصي وغرق في التعصب والعناد والظلم والفساد، فبديهي أنه ليس لديه الاستعداد لقبول دعوتك، وعليه فلا تقلق من عدم إيمانهم ولا تجزع، فليس عليك من وظيفة إلا الإبلاغ والإنذار. إن أنت إلا نذير، صدق الله العلي العظيم. تعلمنا الآيتان المباركتان دروسا منها: أولا، إن الإيمان ينفخ الروح والحياة في جسم الإنسان، لا بل في المجتمع، وإن الكفر هو سبب انهيار الفرد والمجتمع. ثانيا، إن الدعوة إلى اعتناق الدين وتعليم التوحيد أمر ضروري جدا، ولكن إذا لم يكن الناس على استعداد لقبول تلك التعاليم فيجب ألا نتوقع حصول تأثير الدين عليهم. ثالثا، ينبغي ألا يؤدي كفر الناس وإعراضهم عن الدين والتعاليم التوحيدية إلى ظهور الشك والريب في صحة وحقيقة طريقنا إلى الله تعالى. والآن إليكم تلاوة الآية 24 من سورة فاطر المباركة.
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
تمثل هذه الآية مستمعين الكرام مواساة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تخفيفا لآلامه وأحزانه على كفر الناس وإعراضهم عن الله تعالى، فتقول الآية الكريمة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله العلي العظيم. يكفيك يا رسول الله من أداء وظيفتك ألا تقصر فيها، أوصل نداءك إلى مسامعهم، بشرهم بثواب الله وأنذرهم عقابه سواء استجابوا أم لم يستجيبوا. وإذا كانت الآية السابقة قد ركزت على الإنذار فقط، فلأن الحديث كان حول الجاهلين المعاندين الذين هم كالأموات المقبورين الذين لا يتقبلون أي حديث، أما هذه الآية فإنها توضح بشكل كامل وظيفة الأنبياء الثنائية، أي البشارة والإنذار، مؤكدة في آخرها من جديد على الإنذار، لأن الإنذار هو القسم الأساس من دعوة الأنبياء في قبال المشركين والظلمة. نستلهم مستمعين الكرام من الآية معاني ودروسا منها: أولا، إن البشارة والإنذار أمران تربويان ينفعان إذا استخدما معا، فوجود كل واحد منهما دون الآخر يعتبر نقصا في الأدوات التربوية والنمو الروحي لدى الإنسان. ثانيا، إن المجتمع الذي يعاني من الغفلة فهو يحتاج إلى التركيز والإنذار أكثر من حاجته إلى البشارة. والآن ننصت إلى تلاوة الآيتين 25 و26 من سورة فاطر المباركة.
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
تخاطب الآية المباركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول: وإن يكذبوك، فالآية بصدد نفي العجب من إنكار الناس لرسالة الأنبياء، فتقول له: ولا تحزن بسبب ذلك، لأنه فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. صدق الله العلي العظيم. وكأن الآية تقول: يا رسول الله، لست وحدك الذي أصبحت موضع تكذيب هؤلاء القوم الجاهلين بما عندك من معاجز وكتاب سماوي، فقد واجه الرسل من قبلك هذه المشكلة أيضا، لذا فلا تغتم وواصل سيرك بحزم، واعلم أن من كتبت له الهداية فسوف يهتدي. وتشير الآية الأخيرة من هذه الآيات إلى العقاب الأليم لتلك المجموعة، فتقول: ثم أخذت الذين كفروا. صدق الله العلي العظيم. فلم يكونوا بمنأى عن العقاب الإلهي، وإن استطاعوا أن يستمروا بتكذيبهم إلى حين، فبعض عوقبوا بالطوفان وبعض بالريح العاصفة المدمرة وآخرون بالصيحة والصاعقة والزلزلة. وإلى بعض من تعاليم الآيتين: أولاً، إن دعوة الأنبياء إلى العدل والتوحيد كلام في غاية الوضوح والبيان، ولذلك سميت بالبينة. ثانياً، إن إنكار الحق بعد إدراكه وفهمه يمهد لنزول العذاب والغضب الإلهي. أيها الأحبة، في الختام نشكركم على المتابعة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
أفضل الزهد إخفاء الزهد.
مستمعين الأكرم، الزهد يعني الرضا باليسير مما تيقن الفرد حله، وترك الزائد على ذلك لله تعالى. وهنا في هذه الكلمة القصيرة البليغة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أنه ينبغي للمسلم العاقل أن يتكتم في عمل الخير وعدم الإخبار به ليضاعف له الأجر. ويروى أن رجلا تقيا صام 20 سنة كاملة لم يعلم به أحد حتى أهله. قال سيد الوصيين علي عليه السلام:
إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى.
مستمعين الأكرم، أدبر أي ذهب وولى. الإمام عليه السلام في هذه الحكمة النورانية يشير بوضوح وبصورة بديعة إلى أن الإنسان ومنذ اللحظة الأولى من حياته يكون قد استدبر الدنيا وأنفاسه خطاه إلى أجله والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى به والمراد. الاستعداد له بالتوبة والعمل الصالح، فليس بيننا وبينه إلا انقطاع النفس. قال شاعر حكيم: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. مستمعين الأكرم، قبل الوداع ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى حكمتي الإمام علي عليه السلام اللتين وردتا في البرنامج، حيث قال في الأولى:
أفضل الزهد إخفاء الزهد.
وقال عليه السلام في الثانية:
إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى.
في الختام مستمعينا الأكرم، نتقدم لحضراتكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفيات يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك